ما كأنه يا شيخ الأول الآن الرجل كبير السن وعنده مال كثير نفس القضية؟
الكلام واحد سواء كثر المال ولا قليل المال ما دام أنه في مقابل عمل له أن يعطيه في حياته وله أن يوفي له لأنه ما أوصاله من أجل تمييزه على غيره وإنما من أجل العمل الذي عمله مقابل عمله الذي عمله مثل الأجرة يعني كان له عليه دين ويريد أن يتخلص من هذا الدين لكن كونه يعطيه في الحياة ينجيه في الحياة فالأولى.
يقول إن طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته بقصد عدم توريثها ثم برأ من مرضه فهل تعتبر طالقا منه؟
فإذا برأ إذا برأ لا شك أنها تعتبر طالق لأنه المقصود من الطلاق هو قد حصل ولم يمنع الطلاق ولكن الكلام على نتيجته والغاية التي من أجلها حصل الطلاق. الطلاق يعني نعم يعني أقول يعتبر الطلاق كونه يعني مثلا طلقها في مرض موته وبين شوفي فإنه تبين منه.
رجل أوصى في مرض الموت حيث قال إن ابني فلان لا يرث فما الحكم؟
هذا ليس له ذلك لأن الله تعالى هو الذي ورث والذي أعطى كل ذي حق حقه وليس ولا يمكن يرثه إلا لمن يمنع من الميراث يعني كونه يعني الموانع المعروفة يعني الرق والقتل واختلاف الدين.
يقول هل إذا كان الشخص ضعيفا ووضعوه أمير في سفر هل له أن يرفض؟
نعم له أن يرفض يعني يقول يعني فلان أولى مني.
هل يمكن للرجل أن يوقف أكثر من الثلث؟
الوقف في الحياة ما في بس أقول الوقف في الحياة لا بس له أن يوقف.
إذا كان ولي الأمر له مساعدات مالية لطلاب العلم فهل الأفضل لي أن أخذ من هذه المساعدات أو أستعفف؟
والله إذا كنت غنيا أو إذا كنت غنيا فاستعففت لا بأس وإن كنت بحاجة إليها فقد. وأما إن كان هو معطى لكل أحد سواء كان يعني غنيا أو فقيرا وإنما هو لمن يكون بهذه المهمة أو لمن يكون بهذا العمل من غير تقييد بالحاجة فله أن يأخذ وإن استعفف يعني فله أن يتعفف.
ما رأيكم في كتاب الإعلام للزركلي؟
والله يعني هو كتاب يعني فيه تراجم ولكنه مع ذلك فيه صور أقوله مشتمل على الصور كتاب كحالة يعني أولى منه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود أبو الغيث تارم مولى بن مطيع. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن الشداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التشديد في أكل مال اليتيم أي بيان أن ذلك خطير وأنه شديد وأنه من الكبائر المحرمة التي حرمها الله عز وجل. وقد جاء القرآن الكريم في بيان خطورته وكذلك جاءت السنة وقد جاء في القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في السنة في أحاديث منها هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا واحذروا أن تقعوا فيها ولتكن هي في جانب وأنتم في جانب بحيث لا تقربوها ولا تفعلوا شيئا منها. وأولها الشرك بالله عز وجل, فالشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل, وكل ذنب دونه فتحه تحت مشيئة الله, إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة, وإن شاء أدخله النار ولكنه يخرجه منها ويدخله الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا من كان كافرا أو مشركا, فهذا هو الذي يخلد صاحبه بالنار. وكل ما دون ذلك من المعاصي وإن كبرت فأمر صاحبها إلى الله عز وجل, كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء, لأنه تحت المشيئة, إن شاء غفر له ولم يعذبه على ما اقترفه من الكبائر والمعاصي التي هي دون الشرك, وإن شاء عذبه عليها وأدخله النار, ولكنه لا يبقى في النار ولا يخلد فيها كما يخلد الكفار, بل لا بد أن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة, فلا يبقى في النار بعد ذلك إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. والشرك بالله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله تعالى هو الذي خلق ورزق وهو الذي يحيي ويميت, فكيف تجعل لله ندا وهذه الأنداد مخلوقة كانت بعد أن لم تكن, فيعبد الإنسان مخلوقا مثله؟ أين العقول؟ العبادة إنما تكون لله عز وجل, الذي تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة, ولا يجعل مع الله شريك في العبادة, بل يجب أن تكون خالصة لوجه الله كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وقال فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك العبادة في ربه أحدا. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل, ولا بد من إفراد الله بالعبادة, وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله, لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله, وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريكة لغيره فيها, كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة فلا شريك له في العبادة, بل المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد العبادة. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم بيان تفرد الله بالخلق والإيجاد وأنه هو الذي ينفع ويضر, ويكون بعد ذلك التنبيه على أن من يكون كذلك هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له, كما قال الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال بعد ذلك أي إله مع الله, أي الذي يتفرد بهذا الخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يكون وحده المعبود, فلا يجعل معه آلهة ولا يعبد مع الله غيره. أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون, أي يسوون غير الله بالله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا, أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, أي لا هم مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يأتي ذكر تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف في الكون كيف يشاء, وأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, ويكون المقصود من ذلك هو الإلزام بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. من أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية. من أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية. لأن إذا كان الله هو الخالق وحده والرازق وحده وكل ما سواه مخلوق فكيف يعبد المخلوق؟ وكيف تصرف العبادة للمخلوق الذي كان عدما فأوجده الله؟ هذا المعدوم الذي أوجده الله يعبد ويكون له نصيب من العبادة؟ أين العقول؟ أين الفهم؟ ولا بد مع العبادة مع إفراد العبادة لله من أن تكون العبادة مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت على خلاف ذلك كانت من البدع المحرمة التي لا يجوز التعبد لله عز وجل بها، لأن الله تعالى إنما يتعبد إليه بما شرع. ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير شهادة أن محمد رسول الله وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل من الشرع الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عبد الله وأخلصت العبادة لله ولكنها كانت مبنية على بدعة فإنها تكون مردودة على صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ للمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، وهو أعم من الذي قبله، لأنه يشمل ما إذا كان الذي عمل بالعمل المخالف للشرع هو المحدث له أو كان متابعا لغيره فيه، والمحدث غيره ولكنه اتبع من أحدثه. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد أعم من قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، لأن الأول جزء من الثاني، لأن الأول جزء من الثاني، أي أن المحدث للعملي يعني الذي عمله، وكذلك الذي لم يحدثه ولكنه تابع المحدث، كل من هؤلاء وهؤلاء الذين عملوا عملا على وفق السنة أعمالهم مردودة عليهم. وهذا هو مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الشهادة بأنه رسول الله أن يتابع وأن يلتزم فيما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة محبة الإنسان للعبد أو محبة علامة محبة العبد للإنسان لله عز وجل أن يكون متبعا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه علامة أن الإنسان يحب الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لا بد من البينة على الدعوة، وإذا كانت الدعوة كاذبة تكون الدعوة كاذبة. إذا قال أنه يحب الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله ولا يعمل بما جاء عن الله ورسوله، هذه الدعوة غير صادقة بل هي كاذبة، وإنما تكون الدعوة صحيحة إذا قامت البينة عليها، والبينة عليها الاتباع. وعلى هذا فلا بد من أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع والهوى ومحدثات الأمور، وإنما يعبد بالشرع الذي شرعه الله على رسوله، شرعه الله لرسوله، والذي أنزله الله على رسوله سواء كان كتابا أو سنة، هذا هو الذي يتعبد الله به. ولهذا يلزم المسلم أن يكون حريصا على اتباع الكتاب والسنة، وأن يسأل عما جاء في الكتاب والسنة ليعمل بما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو المنهج الصحيح، وهذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو الذي قامت عليه الرسالات. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أرسله الله يدعو قومه الذين أرسل إليهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يجتنبوا عبادة غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ إيش مهمة الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول أرسلناه من قبلك نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أعظم أعظم أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله, وهو صرف حق الله إلى غير الله, كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله, دعاء الجن ودعاء الملائكة ودعاء الغائبين ودعاء من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا, وإنما يسأل الإنسان فيما يقدر عليه, ويطلب من الإنسان الحي ما يقدر عليه. أما أن يطلب من الأموات أشياء, ويطلب من الجن أشياء, ويطلب من الملائكة أشياء, وهذه الأشياء لا يجوز أن تطلب إلا من الله, هذا هو الشرك بالله عز وجل. وإذا لم يكن هذا شرك فأي شرك؟ فما هو الشرك؟ هل الشرك أن يكون أن يدعى أن, 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 أن السماوات والأرض شارك في خلقها غير الله؟ ما أحد يقول أن السماوات والأرض شارك في خلقها غير الله, أحد من غير الله شارك الله. والكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله خالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون, ولكنهم مع ذلك يجعلون آلهة معه, وتلك الآلهة يزعمون أنها تقربهم إلى الله. والله عز وجل لا يحتاج في عبادته إلى واسطة تكون بينه وبين الله, وإنما الله عز وجل يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, يعني الملائكة الذين يدعون يدعوهم من يدعوهم, والأنبياء الذين يدعوهم من يدعوهم, كلهم يتنافسون في التقرب إلى الله, وكلهم يعملون الأعمال التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. فلا يصرف لهم شيء من العبادة, ولا تصرف العبادة إلا الله عز وجل. هذه هذا هو الشيء الأول من الأشياء السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات, اجتنبوا السبع الموبقات. وهذه السبع التي أولها الشرك كلها من الكبائر, والكبائر كثيرة. والكبائر هي أن قيل أحسن ما قيل فيها هو الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار, الذي توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل, هذا من الكبائر. وغيره من الصغائر, والإنسان يجتنب الكبائر ويجتنب الصغائر. ولكن الصغائر إذا لم يصر عليها فإن اجتناب الكبائر يكفرها, والأعمال الصالحة تكفرها. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر, ولكن إذا أصر على الصغائر فإنها تلحق بالكبائر, لأن الكبائر إذا حصل معها خوف من الله ووجل وخوف من العقوبات التي تترتب على الكبيرة تتباءل حتى تضمحل ويكون لا وجود لها. والصغيرة إذا أصر عليها واستهين بها ولم يهتم بها الإنسان ولم يخف من مغبتها تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار ما تبقى كبيرة, تتلاشى وتضمحل, والصغيرة مع الإصرار عليها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار تكبر, والكبيرة مع الاستغفار تضمحل وتتلاشى. الشرك بالله, وهذا هو أكبر الكبائر. والسحر هو من أكبر الكبائر, وهو من الكفر. وقد جاء في القرآن بيان أنه كفر, وأن صاحبه ليس له خلاق عند الله عز وجل, وهو عقد ورقى ينفث بها ويحصل الضرر بإذن الله عز وجل بهذه الوسيلة المحرمة، والله عز وجل بيده النفع والضر، إذا شاء أن يوجد الضر وجد، وإذا شاء أن يسلم منه حصلت السلامة منه، ولكنه عمل محرم وهو من أكبر الكبائر وأعظم المصائب، وهو لا يتأتى ولا يحصل إلا عن طريق الكفر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاملوا السحرة بالقتل واعتبروا حدهم القتل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي المعصومة التي لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليها أي إنسان إلا إذا كان بحق، وذلك في القصاص، هنا إذا كان بقصاص، أما في غير ذلك فالأصل هو العصمة، والأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على مضرة الإنسان في سفك دمه إلا إذا كان بحق، والحق هو القصاص، قتل عمدا فيقتل، قتل غيره فيقتل قصاصا، ولكن في القصاص حياة كما قال الله عز وجل. وأكل الربا، والربا يكون بأن مثلا يباع الذهب بالذهب مع التفاضل، يعني جنيه بجنيهين، أو ذهب الرديء بذهب جيد مع اختلاف الوزن، لأنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المثلين، ذهب بذهب لا بد من التساوي ولا بد من القبض، فلا فضل ولا نسيئة، لا فضل الذي هو زيادة هذا على هذا، ولا نسيئة وهو أنه يؤخذ يشترى ذهب بذهب ثم أحدهما يسلم والآخر يؤجل، والآخر يؤجل، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، فلا ربا فضل ولا ربا نسيئة. وربا الفضل هو الزيادة في الجنس في المثل في النوع الواحد كالذهب الذهب، أو النسيئة الذي هو التأجيل بأن يكون متساوي، يحصل التساوي ولكن بعض حاضر وبعض غايب، يعني هذا حاضر وهذا غايب، أو بعض هذا حاضر وبعضها غايب، لازم يكون كل حاضر وأن يكون يقبض هذا مع هذا. وكذلك الأشياء المتماثلة مثل التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وغير ذلك، لا بد من التماثل فيها والتقابض. فإذا اختلف الجنس بأن بيع ذهب بفضة أو بيع تمر ببر فالتفاضل لا بأس به، ولكن لا بد من التقابض. ولهذا جاء إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذن التقابض لا بد منه، التقابض لا بد منه في جميع الأحوال، والتماثل لا بد منه فيما إذا كان جنسا واحدا، والتقابض لا بد منه إذا كان جنسا واحدا، وإذا كان جنسين يعني لا بأس، يعني من 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 يعني من من التفاضل، لكن بشرط التقابض، التفاضل لا بأس به والتقابض لا بد منه. الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، لا بد من التساوي والتقابض. إذا كان جنس بجنس آخر تمر بشعير أو غير ذلك فإنه لا بد من التقابض، ولكن يجوز التفاضل بأن يكون يعني صاع من التمر بصاعين من البر أو من الشعير لا بأس بذلك، لكن التقابض لا بد منه. هذا فيما يتعلق بغير الأثمان. أما بالنسبة للأثمان فكل إنسان يعني يشتري يعني تمر يعني بفضة أو تمر بذهب، وإن كانت هذه كلها ربوية إلا أنها لما كانت أثمانا فإنه لا بأس من أن يكون الثمن حاضرا والمثمن غائبا، أو المثمن حاضرا والثمن غائبا. فتعجيل الثمن وتأجيل المثمن مثل السلم الذي جاء جوازه، وتعجيل المثمن وتأجيل الثمن لا بأس به، والله تعالى يقول إذا تدينتم بدين إذا أجل المثمن فاكتبوه، يعني يكتب، وأنه يعني ما فيه، لأن قضية الذهب والفضة أثمان، وكذلك الأوراق النقدية التي قامت مقامها أثمان، فلا يقال أنه جنس بآخر فلا بد فيه من التقابض. وقال أكل الربا وأخذ الربا حرام سواء أكل أو لبس، يعني الذي يؤخذ عن طريق الربا أو بني به بيت أو شري به سيارة، كل ذلك حرام، ولكنه عبر بالأكل، وإن كانت جميع أوجه الانتفاع هي ممنوعة ومحرمة، لأن الأكل هو الذي الغالب في الاستعمال، الغالب في الاستعمال الناس يأكلون من المال الذي يحصلونه، وهو القوت، يعتمدون على المال الذي يحصلونه في القوت، فإذا ليس الأمر مقصورا على الأكل، بل إذا أخذ الربا أو شرابه سيارة أو شرابه مسكن أو شرابه لباس، كل ذلك قال له يعني اتخذ الربا، ولكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. وكذلك أكل مال اليتيم، كونه يأخذ الإنسان مال اليتيم سواء يعني يشتري به لباس أو يشتري به سيارة أو يشتري به بيت أو يشتري به يعني أي شيء، هو محرم وصاحبه مرتكب كبيرا، ولكنه عبر بالأكل أيضا لأنه عم وجوه الانتفاع، عبر بالأكل في عند التعرض لمال اليتيم لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع، وإلا فالحكم يعم جميع وجوه الانتفاع، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، يعني عند التقاء المسلمين بكفار يجاهدون في سبيل الله ثم يفر، لأن هذا يسبب الهزيمة للمسلمين وينتج عنه الضعف والخوف، لأنه يعني هذا يعرض المسلمين للانهزام. فتولي يوم الزحف من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن بالزنا، قذفهن بالزنا. والمحصنات هن العفيفات، والإحصان يأتي ويراد به العفة، ويأتي ويراد به الزواج وحصول الزواج. ولهذا قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لأن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا وكذا، قال والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج. المرأة متزوجة حرام أن الإنسان يتزوج عليها وهي ذات زوج، إلا ما ملكت أيمانكم، فإن المرأة التي تكون تسبى وهي ذات زوج ينقطع الزواج، زواجها بزوجها الأول، ويبطل زواجها بزوجها الأول، فيحل للإنسان أن ينكحها ولو كانت أنها كانت ذا زوج، لأن الزواج الأول ذهب وملك اليمين حل محله. فالمحصنات من النساء حرام الزواج بهن، ويستثنى من ذلك ملك اليمين ذات الزوج الكافر التي سبيت وهي كافرة، وسواء بقيت على كفرها وأسلمت، يعني تنقطع صلتها بزوجها الأول، ويحل لمالكها ومن وقعت في سهمه أن يطعها على اعتبار أنها ملك يمين، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن قضاء الشهوة لا يحل إلا بطريقين اثنين، إحداهما الزوجة والثاني الأمة التي يملكها الإنسان، وغير ذلك لا يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. كل شيء وراء الزوجة وملك اليمين من العدوان، حتى العادة السرية، لأنها مما وراء ذلك، لأنها داخلة في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك. كل شيء غير الزوجة وملك اليمين هو محرم، هو محرم وهو من العدوان. فالمحصن أو الإحصان يكون بمعنى العفة كما يأتي في القلب، ويأتي بمعنى الزواج والتزوج. ولهذا مثل الزاني المحصن يرجم، المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج، وإن لم يكن هذا الزنا عنده زوجة ولكن يكون سبق أن تزوج واستمتع بالحلال أو استمتع بالطريق المشروع بالزواج, ف يعني يقال له يقال له إحصان ويقال له يعني محصن أو محصنة, لكن الإحصان عندما يأتي فيما يتعلق في القلب المراد به العفيفات, وليس المقصود قذف النساء فقط دون قذف الرجال, فقذف الرجال أيضا مثل قذف النساء, قذف المحصنين العفيفين مثل قذف العفيفات, ولكنه جاء أو يأتي التعبير بالمحصنات في الغالب لأن إلصاق يعني هذا يعني هذا العيب بهن أخطر وأشد من الحاقه بالرجل, لأنه يترتب عليه على زنا المرأة إلصاق الفراش, إلصاق الفراش وإلحاق الولد بغير أهله. إذا زنت المرأة وهي ذا الزوج يعني يترتب على ذلك إذا كان الولد من الزنا أنه سيلحق بزوجها, يعني إذا لم يعني ينتفي منه بالإعان فيكون في ذلك إسحاق الفراش واختلاط الأنساب وأن يكون في البيت من ليس من أهل البيت, فجاء التنصيص على المحصنات, وإلا فإن المحصنين مثلها مثلهن, ولكن لبيان أن خطورة الزنا يعني وإضافة القذف إلى النساء أنه أخطر وأعظم لما يترتب عليه من تلويث الفراش واختلاط الأنساب وإلحاق من ليس من أهل البيت بأهل البيت بسبب هذا هذه الجريمة وبسبب هذا الأمر المنكر. والمحصنات المؤمنات الغافلات اللي يعني سليمات ولا وقعنا في الريبة ولا وقعنا في الأمر المحرم, ومع ذلك تقذف وهي بريئة. والمؤمنات يعني هذا فيه يعني قيد لأن هذا الحكم إنما هو في حق المؤمنات يعني العفيفات المؤمنات, وعرفنا أن الحكم لا يختص بالنساء وقذفهن بل قذف الرجال الذين هم أهل عفة والذين هم عفيفون من الكبائر كما أن قذف المحصنات من الكبائر. وهذه السبع يعني جاءت في هذا الحديث, ولا يعني أن الكبائر محصورة فيها, وإنما الكبائر أكثر من ذلك, وكل ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا العمل كبيرة فإنه يلحق بها. ولهذا العلماء ذكروا عددا كبيرا من الكبائر أكثر من هذا العدد, وأخذوه من الأحاديث ومن الآيات الكريمة. والإمام الذهبي رحمه الله ألف كتابا في الكبائر, أوصل الكبائر فيه إلى 70 كبيرة, وآخرها الكبائر هذه هي سب الصحابة, آخر كبيرة عند الذهبي في كتابه الكبائر كبيرة سب الصحابة, لأن سب الصحابة من أكبر الكبائر, لأن الصحابة هم الذين جاء عنهم عن طريقهم الكتاب والسنة, وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. والله تعالى اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة واختار له أصحابا أوجدهم في زمانه أكرمهم الله بصحبته وشرف أسماعهم في لسماع حديثه وصوته صلى الله عليه وسلم ومتع أبصارهم بالنظر إليه, فحصل لهم ما لم يحصل للناس, وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة, وما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فكبيرة سب الصحابة هي الكبيرة المتممة للسبعين من كتاب الذهبي الكبائر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبيد بن قتادة الليثي,
عبيد بن
عمير يعني صحابي عمير بن قتادة الليثي, وفيه زيادة كبيرتين وهما عقوق الوالدين المسلمين, وعقوق الوالدين من الكبائر ومن أكبر الكبائر, والله تعالى يقرن الإحسان إلى الوالدين بحقه سبحانه وتعالى عندما يأتي الأمر بالعبادة يأتي مع ذلك الوصية بالوالدين. قال ربك أقضى ربك لا تعبدوا إلي وبالوالدين إحسان. قال ربك لا تعبدوا إلي وبالوالدين إحسان. الأحسن بالوالدين إحسان. وذلك لأهمية البر بالوالدين وخطورة عقوقهما، لأنهما السبب في وجودك، وهم الذين قاموا على التعب والنصب من أجلك حتى بلغت مبلغ الرجال، فإحسانهم عليك عظيم. فإذا قابلت الإحسان بالإساءة فهذا يدل على شدة اللؤم وعلى خبث الطبع واستحلال إيش؟ واستحلال البيت.
نعم.
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. استحلال البيت الحرام، فالإنسان يستحل ما حرمه الله فيه، يعني أولا المحرمات في كل وقت وفي كل حين محرمة، ولكنها في المكان المقدس يكون الأمر أخطر فيه، يكون الأمر أخطر، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية في غير الحرم. المعاصي محرمة في كل مكان وفي كل زمان، لكن في الزمان الفاضل يكون الأمر أخطر، وفي المكان الفاضل يكون الأمر أخطر. والمعاصي لا تتضاعف بكمياتها بأن تكون السيئة في الحرم عن سيئتين أو عن ثلاثة وعشر، ولكن السيئة في الحرم من حيث الكيف ومن حيث الخطورة تختلف، يعني من حيث الكيف لا من حيث الكم. الكم ما تكون السيئة سيئتين، ولا يجزي عليه السيئة بسيئتين، ولكن السيئة في الحرم وفي الزمان الفاضل تضخم وتعظم، وتكون السيئة في الحرم أعظم من السيئة في غير الحرم، لأن من يعصي الله في حماه وفي حرمه ليس كالذي يعصيه في مكان آخر، وإن كان الكل معصية لله عز وجل لكنه يزداد الأمر خطورة إذا كان في المكان المقدس، إذا كان في المكان المقدس. وكذلك ما يختص بالحرم مثل الصيد، لا يجوز الصيد في الحرم، ولا يجوز قطع الشجر الذي يزرعه الناس الذي ينبته الله، لا يجوز قطعه. أما ما يزرعه الناس وما ينبته الناس لحاجتهم ولمصالحهم فلهم أن يقطعوه. إذا زرعوا زرعا أو يعني شيء علفا لبهائمهم يعني يقطعون الشيء الذي زرعوه ويعلفون بهائمهم، لكن الشجر الذي نبته الله عز وجل والنبات الذي يحصل في الحرم ليس من فعل الآدميين، ليس لهم أن يقطعوه، لا يجوز قطعه. قال قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا يدلنا على أن الناس عندما يموتون يوجهون إلى القبلة، يعني تستقبل القبلة يعني باتجاههم، وأن الإنسان يوجه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة، لأنه يعني قال قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني في حال حياتكم تتعبدون وتؤدون الصلاة وتتجهون إلى القبلة، وفي حال الموت يوجه الميت إلى القبلة، عندما يدفن في قبره يكون وجهه إلى القبلة، ما يكون وجهه إلى جهة أخرى. قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني ثقة
صدوق
أخرجه أبو داود.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن بلال.
عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ثور بن زيد.
عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الغيث.
عن ابن غيث سالم مولى بن أبي مطيع.
نعم.
قال أبو داود في الآخر.
نعم.
سالم مولى بن أبي مطيع هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني صدوق
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن
معاذ بن هاني.
عن معاذ بن هانئ وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ومن ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن حرب بن شداد.
عن حرب بن شداد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ومن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير الإمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن سنان.
عن عبد الحميد بن سنان وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن
عبيد بن عمير.
عبيد بن عمير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عمير عبيد بن قتادة الليثي وهو صحابي أخرج حديثه
أبو داود النسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه.
هذه زيادة تصح.
هذا زيادة في هذا المقول ولكن الألباني صحح الحديث فلعل له شواهد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر.
ثم ورد أبو داود باب الدليل على أن الكفن يكون من جميع المال أي أن الميت إذا مات فإن كفنه ومؤونة تجهيزه مقدم على كل شيء في ماله بمعنى أنه ليس هناك ميراث وليس هناك وصية كل هذه تؤخر ويكون المقدم هو كفنه يكون كفنه وما يلزم لتجهيزه وما يلزم لتجهيزه هذا هو المقصود من الترجمة أن الكفن إن كان المال كثيرا يؤخذ منه وإن كان المال قليلا جدا ما يكفي إلا للكفن فإنه يكون للكفن ولا 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 وليس هناك ميراث وليس هناك وصية لأن ما يبقى لهم مجال لأن الكفن مقدم لأن مؤونة تجهيزه وستر عورته مقدمة في ماله. أورد أبو داود حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير لما استشهد لم يجدوا له إلا نمرة إن غطوا بها من جهة رأسه بدت رجلاه وإن بدأوا من جهة الرجلين بدأ الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا من جهة رأسه وجعلوا على رجليه إذخرا يعني غطوا بهذا الحشيش يعني بهذا النبات بهذا النبات يجعلوه يعني غطاء يعني له فهذا يدل على أن الكفن مقدم لأن قال ما وجدوا له إلا كذا يعني ما أوخر هذا للورثة أو لكذا وإنما كفن به فدل هذا على أن الكفن أنه في جميع المال وأنه من رأس من أصل المال وأنه هو المقدم على غيره فإن كان المال كثيرا أخذ منه ما يلزم للتجهيز وإن كان قليلا لا يتسع إلا للتجهيز أخذ للتجهيز ولا يكون هناك الأمور الأخرى التي تستحق بعد ذلك تؤخر عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم مشهور بكنية أبو وائل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وذكره بكنيته كثيرا يعني يأتي ذكره كثيرا بكنيته ومشهور بها ويأتي باسمه ذكره باسمه هو شقيق ومعرفة كنى المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدة معرفتها ألا يظن شخص واحد شخصين إذا ذكر بكنيته مرة وباسمه مرة الذي ما يعرف ظن هذا غير هذا ولكن من يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق فإذا وجد شقيقا في إسناد ووجد أبا وائل في إسناد آخر يقول هذا هو هذا ولا يلتبس عليه ويظنه شخصين مع أنه شخص واحد. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول هل الشهيد يكفن؟
يكفن في ثيابه، يكفن يعني في ثيابه، ولكن يعني هو لا يغطى، يعني يكفن في ثيابه وفيها دماء، يعني إذا كان فيها دم يعني لا يغسل، يعني يبقى في دمائه ويكفن في ثيابه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت عليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب
في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها.
باب في الرجل، في الرجل يهب الهبة، يهب الهبة
نعم، ثم يوصى له بها،
يوصى له بها أو يرثها، يعني ما الحكم في ذلك؟ وهنا قال الرجل، وليس المقصود ذكر الرجل بخصوص الرجال، وإنما المقصود أن الكلام مع الرجال غالبا، مع أن سبب الحديث والمقصود الحديث هو امرأة، المرأة هي التي وهبت. فإذا ذكر الرجل لأن الكلام مع الرجال في الغالب، ولأن الخطاب للرجال في الغالب، فإذا أعطى إنسان عطية أو وهب هبة لإنسان ثم مات ذلك الإنسان وورثه المعطي، فإن رجوعها إليه بالميراث أو بالوصية لا بأس به، الإنسان أجر على عطيته ولكن الله تعالى ملكه إياها بأن ورثها أو أوصي له بها، أو أوصي له بها حيث جازت الوصية له. أما إذا لم تجد الوصية له كأن يكون وارثا، قد عرفنا أنه لا وصية لوارث، فإن ذلك لا يسوق إلا بإجازة الورثة على قول لبعض أهل العلم يعني في ذلك. أرد أبو داود حديث بريدة ابن حصير رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني تصدقت على أمي بوليدة، أي جارية أما ملكتها إياها، وأنها ماتت وهي تسأل يعني عن كونها ترث، وهي إنما صدرت منها. قال: قد وجب أجرك على الله، يعني من أجل العطية والهبة، وردها عليك الميراث، يعني كونك ورثتيها يعني هذا هو شأن الأموات، إذا ماتوا يرثهم أقرباؤهم، ولو كانت هذا المال الذي ورثه الميت جاء عن طريق الوارث، فإن الوارث أحسن في إحسانه إليه بأن أعطاه في حياته تلك العطية، ولما مات فإن الملك ينتقل من المورث إلى الوارث، ولا بأس بأن ينتقل مثل ذلك إلى من حصل منه الذي هو المعطي. أنا قال: وجب أجرك، يعني كونك أعطيتيها حصل لك الأجر على العطية، ولكن ووصلت إليك بالإرث. فإذا تصدق الإنسان بصدقة وأعطى عطية ثم مات من تصدق عليه وهو وارث له، أو وهبه وهو وارث له، فإن ملكه لذلك الذي خرج منه حق وسائغ ولا بأس به. ولكن الذي لا يسوق هو كون الإنسان يشتري صدقته ممن تصدق عليه، هذا لا يجوز، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه قال: إنني حملت على فرس في سبيل الله، وأن الذي أعطيته إياه أو تصدقت به عليه أنه كأنه يعني لا يرغبه، وأنه أهمله وأنه يريد أن يبيعه، فقال وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولو باعته بدرهم، ولو باعته بدرهم. وذلك أن الإنسان إذا تصدق على إنسان ثم جاء ليشتري منه يمكن يستحي فلا يأخذ حقه كاملا، لأنه هو في الأصل محسن إليه، فيكون في ذلك مجاملة ويكون في ذلك يعني خجل من كونه يعني يعامله معاملة الناس الآخرين، فمنع من هذا. أما إذا كان وصل عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية والموصى له غير وارث وكان في حدود الثلث، فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث. نعم.
قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم.
قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أن أصوم أو أقضي عنها؟ قال نعم. فدل هذا على أن الإنسان الميت إذا مات وعليه صوم، وسواء كان ذلك الصوم واجبا بأصل الشرع كصوم رمضان أو واجبا بإيجاب الإنسان على نفسه كالنذر، فإن غيره يصوم عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فصوم النذر الإنسان أوجبه على نفسه، وصوم رمضان أوجبه الله عليه، وكان قد أفطر لعذر كالمرض أو السفر وبعد ذلك شفي من مرضه ولم يستطع أن ولم يحصل منه صيام، فلوليه أن يقضي عنه. أما إذا كان الإنسان أفطر رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. إذا كان أفطر رمضان للمرض واستمر معه المرض حتى مات لأنه ما تمكن من القضاء، فإذا لا قضاء عليه. أو مات في رمضان، مرض في رمضان ومات في رمضان وقد أفطر أيام من رمضان، هذه الأيام التي أفطرها لا قضاء عليه فيها، وإنما القضاء على من تمكن من القضاء بحيث خرج رمضان وشفي بعد رمضان ولم يحصل منه القيام بالواجب، فهذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه، هذا هو الذي يقضى عنه. نعم.
قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم.
وكذلك أيضا سألت عن الحج وأنها لم تحج أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال نعم. دل هذا على أن الحج أيضا تدخله النيابة، وأن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عطاء.
عن عبد الله بن عطاء وهو صدوق يخطئ.
نعم.
أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا.
نعم. بعد
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمر. فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأسل مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه حصة ما عاشت ثم تليه حصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في الوقف،
في الرجل يوقف الوقف
أيوة كذلك المرأة، يعني كما قلنا ذكر الرجل لأن الخطاب غالبا مع الرجال، وإلا فالرجال والنساء في الأحكام سواء، ولا يفرق بين الرجال والنساء إلا فيما جاء فيه التفريق بأن يبين أن حكم الرجال يختص يتميز عن النساء في الحكم، أما إذا لم يأتي شيء يميز الرجال عن النساء فالأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا جاء نص يميز الرجال والنساء بأن يعطي الرجال يعني حكم ويعطي النساء حكم آخر غير ما أعطاه الرجال. والوقف يكون في الحياة وبخلاف الوصية، الوصية تكون بعد الموت، والوقف يكون في الحياة، الوقف ناجز والوصية مؤجلة، ولهذا يمكن الإنسان يتصرف في وصيته ويغير ويبدل، وأما الوقف ليس له أن يتصرف فيه لأنه ناجز انتهى بكونه أوقفه لا يغير فيه ولا يبدل، ما يمكن يحوله إلى شيء آخر، وإنما الوصية يمكن أن يغيرها، يكتب اليوم وصيته ويذكر فيه شيء يمكن يغيرها ويكتب شيء آخر، لأنها ليست ناجزة وإنما هي تأتي بعد الموت، فالشيء الذي يأتي بعد الموت يمكن تغييره والتبديل فيه لأنه ما جاء وقته، وأما الوقف فإنه منجز. والوقف هو تحديث الأصل وتسليل المنفعة، يعني معناه أن الأصل يعني يوقف فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا شراء ولا غير ذلك، وإنما هو باطن وغلته ومنفعته تصرف في الجهة التي عينها الواقف إذا كانت جهة سائغة، أما إذا كان الوقف على غير الوجه المشروع فإنه لا ينفذ إلا إذا كان على الوجه المشروع، فالوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة تصرف في وجوه الخير ووجوه البر وفقا لما ذكره الواقف، والأصل ثابت لا يباع ولا يشترى. إنسان أوقف عمارة غلتها تصرف في كذا وكذا، العمارة لا تباع ولا تورث، والأجرة أو المنفعة تكون للجهة التي عينها الواقف، المنفعة يستفاد منها وتوزع على الجهات التي عينها الواقف، والعين الموقوفة باقية، الأصل خرج من ملكه ومنفعته تصرف في الجهات التي عينها الواقف، هذا هو الوقف. ثم أورد أبو داود حديث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي وقفه ويعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟
أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم.
أصاب عمر أرضا بخيبر يعني أنه حصلت له عن طريق الاستحقاق يعني الاستهام وقسمة الغنائم والفيء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز للحجاج الذين يذهبون من المدينة إلى مكة أن يلبسوا الإحرام من مساكنهم في الفندق؟
نعم يجوز ذلك. الحاج عندما يريد وهو في المدينة أن يذهب إلى مكة له أن يستعد للإحرام وهو في منزله حيث يكون على سعة وعلى مهل فيغتسل ويتجرد من المحيط ويلبس الإزار والرداء ويتطيب يعني يطيب رأسه ولا يطيب ثيابه ولكنه لا ينوي الإحرام إلا إذا جاء الميقات لأن الإحرام هو النية وأما لبس الإحرام ليس إحراما فالإنسان عندما يلبس إزاره ورداءه وهو في المدينة يغطي رأسه حتى يصل إلى الميقات لأن ما أحرم إلى الآن هذا استعداد للإحرام وليس الإحرام لأن الإحرام هو النية فإذا لبس إزاره ورداءه يمكن يجعل الرداء فوق رأسه لأن لا يقال له محرم حتى ينوي من الميقات ويلبس وعند ذلك لا يغطي رأسه وإذا فالاستعداد والتهيؤ للإحرام لا بأس به كون الإنسان في منزله في المدينة الماء عنده متوفر والدفء متوفر على راحة وعلى مهل فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وإذا جاء الميقات ينوي ويلبس.
يقول كنت حاجا في سنة من السنوات الماضية وفي طواف الإفاضة انتقض وضوئي إما في الشوط الثالث أو الرابع ولكثرة الزحام لم أتمكن من الوضوء فأكملت الطواف بدون وضوء فماذا علي؟
هذا من سنوات كيف يعني كيف الإنسان يعني لا يسأل عن الشيء في وقته حتى يتدارك وإنما يسأل عنه بعد أن مضى وقت طويل يعني هذا من الغلط الإنسان عليه أنه يعني يسأل عن ما أشكل عليه في الحج في وقته لأنه إذا نبه وإذا بليت أنه يتدارك لكن كونه يعني يمضي عليه وقت طويل بعد ذلك ثم يأتي يسأل الطواف يشهو طواف الإفاضة
نعم
طواف الإفاضة
نعم
هل الإنسان يعني جاء بعد ذلك أو أنه لم يأتي؟ أولا الإنسان الذي ما انتقض وضوءه في الطواف ولم يتوضأ ويعيد الطواف يعتبر ناطة وعلى هذا يعتبر ناطة طواف الإفاضة يعتبر ناطة طواف الإفاضة وطواف الإفاضة باق في ذمته ويمكنه يتدارك الآن ولو مضى على ذلك وقت طويل لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به فيمكنه أن يأتي به الآن عندما يذهب إلى مكة معتمرا ويطوف ويسعى ويقصر يطوف طواف الإفاضة الذي كان عليه فيما مضى وإن كان متزوجا وقد وطئ زوجته فإنه يجب عليه أن يذبح شاة لأنه جامع قبل التحلل بعد التحلل الأول لأنه لما كان إذا كان حلق رأسه ورمى الجمرة حصل التحلل الأول فيبقى عليه التحلل الثاني فإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يلزمه أن يذبح شاة بمكة وتوزع على فقراء الحرام هذا إذا كان متزوجا وإن كان غير متزوج فعليه أن يطوف وطواف الإفاضة لازم لأنه ركن من أركان الحج عليه أن يأتي ولا مضى عليه وقت طويل.
يقول في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه فكيف يكون السجود عليه؟
ما أعرف يعني صحة السجود يعني عليه وإنما الذي ثبت عنه والذي جاء في الأحاديث الكثيرة عنه وعن أصحابه أنهم كانوا يقبلونه والسجود إذا ثبت يعني معناه أنه يعني يضع جبهته عليه يعني يضع جبهته عليه هذا إذا ثبت.
قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الحافظ ابن حجر والألباني. فهل هذا الحديث حفظكم الله يدل على وجوب التلبية وعلى وجوب رفع الصوت بالتلبية لأن الأمر يقتضي الوجوب؟
المشهور عند عند جماعة من أهل العلم أن التلبية ليست من الواجبات وإنما هي من الأمور المستحبة والإهلال هو الإحرام، والإنسان يعني عندما يحرم يقول لبيك عمره، يعني عندما يحرم يقول لبيك عمره، يعني لأنه ينوي ويذكر ما أحرم به. إن كان معرفين بعمره متمتعا قال لبيك عمره، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا لا قال لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وكون الإنسان يعني يهل يعني ويرفع صوته يتبين له ولغيره النسك الذي دخل فيه ويحصل به تعيينه وغيره يفهم ايش الذي دخل فيه هذا الشخص بكونه قال لبيك عمرة وقال لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة. فالإهلال هو يعني عندما يدخل في النسك يعني ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشيء الذي نواه، لأن الحجة فيها أنساك، فكونه يعني ينوي واحدا منها ويظهره جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال الأخرى فلا يجوز التلفظ بنيتها. ما يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو نويت أن أصلي الفجر 2 ركعات أو نويت أن أطوف أو نويت أن أتصدق أو نويت أن أصلي نافلة أو كذا، ما لا يجوز. ولكن الحج جاء فيه الجواز بأن الإنسان يظهر ما نواه ويتلفظ بما نواه لأنه أنساك، فيظهر ذلك وحتى يعني يبين لنفسه ويظهر لنفسه ويظهر لغيره النسك الذي دخل فيه.
هل يجوز للحاج أن يؤدي ثمن الهدي في البنك عوضا أن عن أن يذبح بنفسه؟
نعم يجوز ذلك، لأنك عندما تدفع للبنك الإسلامي للتنمية هو وكيل عنك، كأنك أعطيت إنسانا نقود وقلت اشتري ذبيحة ويذبحها يوم العيد أو يوم 11 أو 12 أو 13، فهذا توكيل وهو سائغ وجائز. ولا يقال أن الإنسان ساق الهدي، فلا يقال أن من أحرم بعمرة أو أحرم بحج وعمرة الذي يجب عليه الهدي، لأن الهدي إنما يجب على القارن وعلى المتمتع، المفرد لا هدي عليه، لا هدي على المفرد، وإنما الهدي على القارن والمتمتع. فالإنسان إذا أعطى البنك لينوب عنه لا يعتبر ساق الهدي، فيمتنع من أن يحول إحرامه إلى عمرة، وهو مشروع له أن يحول إحرامه إلى عمرة بأن يفسخ إحرامه القران أو الإفراد إلى عمرة، هذا سائر. والقارن يعني عليه هدي ولا يعتبر ساق الهدي فيبقى على إحرامه، لأن هذا توكيل، وكلت إنسان يوم العيد يشتري لك ذبيحة ويذبحها، لا بأس بذلك.
من نسي التلبية من الميقات ولم يتذكرها إلا بعد أن ابتعد عنه تقريبا 1 كيلو ولا يستطيع الرجوع.
التلبية ليست بلازمة، وإنما المهم النية، كون الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك وإن لم ينطق، لأن النطق ليس بلازم وليس بواجب، وإنما الواجب هو النية التي في القلب. الإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في الإحرام، عند ذلك يحرم عليه بهذه النية كلما كان حلالا له قبل أن ينوي، لأن معنى الإحرام هو الدخول في النسك، وقيل له إحرام لأن الإنسان بدخوله في النسك حرم عليه الأشياء كانت حلالا له قبل ذلك. قبل أن يدخل في النسك كان يحل له أن يصيد الصيد، ويحل له طبعا يعني في غير المدينة، المدينة لا يجوز صيد الصيد فيها، يحل له أن يأخذ شاربة يقص أظفاره، يعني يلبس ثيابه، يلبس المخيط، يغطي راسه، فإذا دخل في النسك حرمت عليه أشياء، فقيل له إحرام بأنه حرم عليه بالإحرام أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل في الإحرام. وإذا فالمهم والركن هو الدخول بالنسك، وتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قران ليس بلازم، وإنما اللازم هو الدخول بالنسك بقلبه وإن لم يتلفظ.
هل يصح تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام رابعها توحيد الحاكمية؟
ليس بصحيح، لأن الحاكمية داخلة في الثلاثة وليست خارجة عنها، لأنها قسم منها وليست قسيما لها، هي قسم من الثلاثة وليست قسيما لها، داخلة في الثلاثة، لأن القسيم يعني معناه غيره، وأما كونه داخل فيه لا يحتاج إلى أن يفرد وأن يميز عنه داخل في غيره. فأنواع التوحيد ثلاثة، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية داخلة في الربوبية وفي الألوهية. داخلة في الربوبية من جهة أن الحكم لله، والله تعالى هو الذي يحكم وهو الذي يشرع، وداخلة في توحيد الألوهية لأن التنفيذ والتطبيق إنما يعني هو عبادة لله عز وجل، وذلك هو توحيد الألوهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يوقف الوقف. عرفنا في الدرس الماضي، بدأنا بهذه الترجمة، وعرفنا أن ذكر الرجل أنه لا مفهوم له، لأن الخطاب في الغالب مع الرجال، فالنساء كذلك إذا أوقفنا الأوقاف فإن أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن أصل الشيء الذي هو كالعمارة أو كالبستان كالنخل أو يعني غير ذلك من الأعيان يوقف الأصل، بمعنى أن الأصل يكون محبثا لأعمال معينة يعينها الواقف، ومنفعة وغلة هذا الأصل أو هذه الأعيان أو العين تكون في الجهات الخيرية التي نص عليها الواقف، وذلك بأن يكون الوقف طبقا للشريعة. أما إذا كان الوقف فيه مخالفة للشريعة فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز, أي صرف الأوقاف في أمور غير مشروعة. والوقف يكون ناجزا لأن الواقف إذا وقف خرج من ملكه وصار مخصصا للشيء الذي وقف عليه, لا يباع ولا يورث ولا يوهب, وإنما هو شيء ثابت مستقر يصرف في وجوه الخير التي خصصها الواقف والتي عينها الواقف. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر, وبعنا أصاب أرضا من خيبر أي أنها حصلت له من القسمة قسمة السهام يعني في الغنائم والفيء حصل عليها بهذه الطريق, وكانت أنفس مال تموله وأنفس مال حصل له, فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التصدق بها, فقال إيش؟
أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟
أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس عندي منه, يعني ما قال منها أي الأرض, لأنه يريد لذلك المال وأن الأرض هي مال وأنه لم يصب أنفس من هذا المال الذي هو الأرض, فرجع الضمير مذكرا باعتبار المال وأن هذه الأرض مالا لم يصب مالا أنفس من هذا المال وأفضل من هذا المال عنده, فماذا تأمرني به؟ فماذا تأمرني به؟ يستشيره في العمل المشروع أو الفاضل الذي يضع فيه تلك الأرض أو ذلك المال الذي اعتبره خير مال وصل إليه وتملكه. فقال إن شئت
حبست أصلها وتصدقت بها.
فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, أي بثمرتها وبغلتها, لأن الأصل إذا حبس يعني معناه أنه لا يتصرف فيه, ولكن المنفعة هي التي تصرف في وجوه الخير التي يعينها الواقف, وبهذا يكون صدقة جارية, يكون من قبيل الصدقات الجارية, لأن الأوقاف هي من الصدقات الجارية التي يستمر نفعها أصولها باقية وتثمر وتدر وتغل ويستعمل غلتها وثمرتها في أوجه البر المختلفة التي عينها الواقف, ففي كل سنة يحصل ثمرة أو يحصل يعني شيء يخرج من وراء هذا الوقت فيوزع على الجهات التي عينها الواقف. إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها,
تصدقت بها يعني تصدقت بالمنفعة, يعني حبست أصلها يعني تصدقت بها جعلتها صدقة يعني وقف في وجوه الخير أصوله باقية وثمرته هي التي تصرف في وجوه الخير.
وتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
فتصدق بها عمر يعني أوقفها جعلها صدقة جارية وهي الوقت, أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث, لأن الأصل محبس ممنوع من التصرف فيه, وإنما يتصرف في المنفعة بحيث تصرف في وجوه الخير التي عينها, ولو كان الأصل يمكن التصرف فيه لزال وهو في الوقت ثابت ومستقر ولا يحول إلا إذا تعطلت منافعه, الوقت إذا تعطلت منافعه يمكن أن يباع ويحول إلى وقت آخر ينتفع به, لا يبقى مهملا معطلا لا يستفاد منه, لأن المقصود هو المنفعة التي تترتب عليه, فإذا تعطل الوقت يحول إلى وقت آخر بحيث يباع يعني هذا الذي تعطلت منافعه ثم يحول إلى وقت آخر.
لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث, يعني ليس من قبيل المال الذي يمكن أن يهبه لأحد أو يمكن أن يبيعه هو أي الذي أوقفه, ولا الناظر للوقت من بعده, فلا يبيع الأصل ولا يهبه ولا يورث عنه, لا يورث عن مالكه لأنه خرج من ملكه الذي يورث, لأنه شيء خرج منه لابتغاء وجه الله عز وجل وخرج منه من حين وقفه, فلم يكن في ملكه الذي يتصرف في البيع والشراء والأخذ والإعطاء, وإنما تؤخذ منفعته وتصرف في وجوه البر والخير التي أرادها الواقف.
للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف.
هذه وجوه الخير ووجوه البر التي تصرف فيها الغلة والمنفعة التي تصرف فيها الغلة والثمرة لهذا الوقت تكون في هذه الوجوه للفقراء
والقربى
للفقراء الذين هم محتاجون، والفقير هو الذي لا يجد حاجته مطلقا أو لا يجد كفايته يعني لمدة سنة، هذا هو الفقير. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير إذا جمع بين الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل الثاني معا. فإذا جمع بين الفقراء والمساكين كما في قوله عز وجل من صدقة الفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين يجدون شيئا، والمساكين الذين يجدون شيئا لا يكفيهم لا يجدون شيئا يكفيهم، وكل يعطى من الزكاة وكل أهل يعطى من الزكاة. وهنا قال الفقراء ولم يقل مساكين، فيدخل في ذلك من كان ليس عنده شيئا أصلا أو عنده شيئا لا يكفيه يستحق الصرف، لأن هذين اللفظين من جملة الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر المعنى الذي يوزع عند الاجتماع يسند ويضاف إلى أي واحد منهما. فإذا الذي لا يجد شيئا يكفيه والذي لا يجد شيئا أصلا عندما يأتي ذكر الفقير يدخل هذا من الاثنان فيه، وعندما يأتي ذكر المسكين يأتي الاثنان فيه، ولكن إذا قيل الفقراء والمساكين حمل الفقراء على الذين لا يجد شيئا أصلا والمساكين على الذين الذين يجدون شيئا ولكنه لا يكفيه للفقراء
والقربى.
والقربى يعني قرب عمر يعني قرابته هو قرابة عمر.
والرقاب
والرقاب يعني شراء الرقاب واعتاقها شراء الرقاب واعتاقها.
وفي سبيل الله
وفي سبيل الله
نعم.
وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، لأن المقصود بسبيل الله إذا جاء مقرونا مع غيره كما في آية الصدقة آية الزكاة إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيله من سبيل ثمانية مصارف ومنها في سبيل الله، فمعناه الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. ويأتي سبيل الله عام يدخل فيه وجوه الخير وجوه الخير كلها في سبيل الله، لكن عندما يأتي ذكر سبيل الله مقرونا مع غيره كما في آية الصدقات وكما في الحديث الذي معنا هنا في قضية الوقت، يعني ذكر الفقراء وذكر القربى وذكر
الفقراء والقربى والرقاب وفي
والرقاب
سبيل.
لأن الرقاب هي في سبيل الله في المعنى العام، والفقراء في سبيل الله في المعنى العام، كل هذا ما يراد به وجه الله، ولكن في سبيل الله يراد بها الجهاد في سبيل الله عندما يأتي معطوفا على فقراء ورقاب وغير ذلك.
وابن السبيل
وابن السبيل هو الذي انقطع به السفر ونفد زاده ولم يكن معه شيء، وإن كان غنيا في بلده فإنه يستحق أن يعطى يعني من الوقوف ومن الزكاة.
زاد بشر والضيف
زاد بشر وهو أحد الرواة الذين رووا الحديث، والضيف أي أنه يعني يكرم الضيف ويعطى الضيفان يعني من هذا الوقت.
ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف
أن يأكل منها بالمعروف يعني لا يأكل مسرفا ولا متمولا وإنما يأكل بالمعروف.
ويطعم أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه
ويطعم صديقا يأكل هو ويطعم صديقا يعني يكون يطعم صديقه منه غير متمول أي الذي هو الوالي وليس الصديق، ومعنى ذلك أنه لا يعطي لا يتمول وكذلك لا يعطي الصديق يعني شيء يتموله، ولكنه يعني يمكن أن يعطي الفقير ويعطي يعني كذا يعني شيئا يعني يكفيه لمدة يعني قوت وطعام، لكن لا يعطيه رأس مال أو يعطيه يعني شيئا كثيرا ويحرم غيره.
زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا.
زاد أي مسدد الذي هو يروي عن الثلاثة أو منهم بشر غير متأثر مالا يعني كونه يعني هذا الوالي يعني يأكل بالمعروف ولا يتمول ولا يتأثر، لأن في بعض الألفاظ يتمول في بعضها يتأثر
اسناد
اسناد
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو بن مشرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل.
قال حاوى حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا مسدد عن يحيى.
وقال حاوى حدثنا مسدد عن يحيى وابن سعيد القطان البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
زاد عن بشر قال وقال محمد.
قال وزاد عن بشر وقال محمد، قيل هو محمد بن سيرين، لأنه ليس في رجال الإسناد، ليس في رجال الإسناد من اسمه محمد، فقيل لعله محمد بن سيرين أو شخص آخر.
قال حدثنا سليمان الحديث الثاني
ذكر.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسقها.
يعني بشأن صدقة عمر بن الخطاب، يعني هنا يعني عنها، أي عن شأنها وعن حالها يعني وكيفيتها، يعني حدثه عنها، يعني هذا المقصود عنها، يعني بشأن خبرها. نعم.
قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ.
هذا ما كتب عبد الله عمر، يعني عبد الله هذا وصف له، وعمر يعني عبد الله انه عبد من عبيد الله. عمر